نمر على بعض آثار الدكتور محمد سلامة بسرعة جدا إن شاء الله. هذا مثلا كتاب رياض الأزهار في معاني الألفاظ الشرعية والأدعية والأذكار. في هذا الكتاب هو عمل مقدمة جميلة جدا في غاية القوة، كنت أتمنى طبعا أن أقرأها عليكم لكن الوقت ما يسعفنا. كان نفسي تستمتعوا بأسلوبه الأدبي، أسلوبه في الكتابة أسلوب بارع للغاية، وراقي جدا وفصيح جدا ومتماسك يعني جدا. تكلم طبعا على اللغة العربية وأهميتها، مثلا من عبارة كده كعينة من الكتاب، هناخد عينة كده من كل كتاب يعني. بيقول: والغرض الرئيس من تأليفه ترغيب طلبة العلم من أصحاب النهج السلفي القويم في العناية بالعربية تعلما وتعليما وقراءة ودرسا، عملا بوصية أهل العلم في الحض على ذلك الشأن والإقبال عليه، إذ كان المنتسب إلى هذا النهج أولى الناس بمعرفة لغة القرآن ولسان النبي صلى الله عليه وسلم ولسان صحابته الأماثل وسائر الأئمة الأعلام الأفاضل، وإن البراعة والحذق بسائر فنونها وأنواعها كالواجب المتعين على من شدى طرفا من العلم وطلبه. وكيف لا يكون هذا والذي لا يحسن العربية ولا يقرأ شعرها وأدبها ولا يطلع على أسرارها فاته شيء كثير من فهم القرآن وتذوق حلاوته وإدراك بلاغته ومن فقه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكمته، ولم ينهض إلى تمثل ما في الكتاب والسنة وكلام السلف الأمة من المعاني في واقع حاله، وأورثه ذلك غلظة في القلب وبلادة في الذهن، ولا أبالغ إن قلت رقة في الدين وعوجاجا في السلوك، نعوذ بالله من ذلك. الأسلوب رائع جدا من حيث اللغة، أسلوب رائق وممتع في الحقيقة حينما يتكلم باللغة العربية. مثلا هذا كتاب عجيب، له مجموع في أدب الجرح والتعديل وشروط كتابة التاريخ والتراجم، مجموعة رسائل لابن تيمية والقرافي والابن حجر وبدر الدين العيني وعز الدين الكناني وزين الدين ابن رجب وتقي الدين ابن خلعيد وشمس الدين القياتي وسعد الدين ابن الدائري وشمس الدين السخاوي. هذا كتاب له رائع جدا في قضية الجرح والتعديل. وفي الحقيقة يعني أنا أشعر بالخسارة أن أنا يعني لا أشرككم. مثلا: ومضى السلف من علماء الأمة وأكابرها على مراعاة هذا الأدب الرفيع والتخلق به، إلا أن يكون مقاما ينبغي فيه الكلام ولا يحصل فيه السكوت لما فيه من مصلحة الخلق وواجب النصيحة لهم، والنصوص في ذلك كثيرة وقد ذكر طرف منها في المجموع الذي بين أيدينا. ولم يخل الأمر قديما وحديثا من طائفة من اللحميين الذين يكثرون أكل لحوم الناس ويستحلون ما يأتون به من الشناعات في ذلك لعلل وأسباب يعتقدونها ويجعلونها دينا به يتدينون وإليه ينتسبون. وشر من عرف بذلك الروافض، يطلقون ألسنتهم في خير الناس وأبرهم وأصدقهم وأكثرهم علما وأزكاهم عملا، والروافض أحق بالهجو من كل أحد لما اشتملوا عليه من لؤم الخصال وقبيح الفعال مما يعجز المرء عن حصره وتمام ذكره. ماذا يقول لهم من كان هاديهم لا يبلغ الناس فيهم وإن جهدوا. وقد قيل لمالك: من السفلة؟ قال: الذي يسب الصحابة رضي الله عنه. فهؤلاء الأراذل لا يعتد بهم، وليس الخطاب موجها إليهم بل لمن تشبه بهم من جملة أهل السنة والجماعة، ثم ينتسب إلى الأثر ليروج بهذه النسبة ما أعده من البضاعة، والواقع منه يشهد ببطلان دعواه وينادي عليه: ألا إن هذا ممن أضله الله على علم واتبع هواه. فترى أحدهم يتكلم في الرجل بما لا يكاد يخلو منه إنسان من المعاصي والذنوب من دون حاجة شرعية ولا مصلحة حقيقية، ويتصيد الأخطاء في كلامه وعلمه ومنطقه وسيرته وينتقشها بالمناقيش ويطير بها كل مطار، ثم يبرزها للكافة وإن كانوا عوام ما لا يحسنون يقرؤون أو يفهمون، ومراده أنه ومن وافقه على الحق المحض، وأن من خالف في مسألة أو أكثر على خطأ المحض. وقد وصف شيخ الإسلام ابن تيمية أمثال هذا وصفا بليغا فقال: إن الجاهل بمنزلة الذباب الذي لا يقع إلا على العقير يعني الجريح، ولا يقع على الصحيح، والعاقل يزن الأمور جميعا هذا وهذا. كلام حقيقة جميل جدا بالذات في هذه الموضع. مثلا بيقول: والمسلم الذي لا يرى جميع المسلمين أفضل منه حقيقة على شفا هلكه، لأنه معظم لشأنه مستصغر لذنبه، فمثل هذا أن يلتفت لقوله أو يؤخذ بمدحه أو ذمه. دي عينات، لكن كتاب قيم جدا جدا في هذا الباب. دي دراسة كان عملها مصادر السيرة النبوية ومقدمة في تدوين السيرة. طبعا هنا قدم لها العلامة الكبير الأستاذ الدكتور بشار عواد معروف، يقول في المقدمة: فقد عرفت الأستاذ الدكتور محمد يسري عن قرب، وازدادت معرفته به وازدانت بعد وقوفي على تحقيقاته المتقنة وأبحاثه النافعة وتآلي فيه الماتعة الدلة على أصالة في البحث ودقة في التزام المنهج القيم وحرص قل نظيره على إتقان العمل والتأهب له وفكر غواص في عميقات الأمور وفراسة في تناول عويصات القضايا بإفصاح واتضاح مع نجابة الهدف المتمثل بالدفاع عن بيضة الإسلام ورد غائلة المفترين عليه. ثم تكلم على منهجي. طبعا الكتاب متفرد جدا في كلامي في قضية السيرة وفقه السيرة وأساليب التدوين في السيرة بما يستحق معه أن يدرس. هذا الكتاب ثبوت النبوات، ثبوت النبوات عقلا ونقلا والمعجزات والكرامات لشيخ الإسلام ابن تيمية. ولا قصة طبعا مع هذا الكتاب، قصة عجيبة. محمد يسري حقق هذا الكتاب وكان له من العمر 19 سنة، خلص الكتاب ده وهو عنده 19 سنة تحقيقا. ثم بعد أسفاره الطويلة أعاد تحقيقه لما وقف على كثير من المخطوطات اقتلبها من خارج مصر من المكتبات، فأعاد تحقيقه مرة ثانية ويعني طبع، وأعتقد هو متوفى. ثبوت النبوات عقلا ونقلا والمعجزات والكرامات. هذا كتاب من أروع الكتب طبعا. كتاب اسمه معجم ما طبع من مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية، ومعه مقدمة في التأريخ لنشر تراث شيخ الإسلام والتعريف بابن تيمية الشيخ محمد أبو زهرة، والنشأة العلمية لابن تيمية وتكوينه الفكري للمستشرق الفرنسي هنري لاوست. يعني أنا أعجز أن أنا أقول يعني أقول إيه في الكتاب ده. حقيقة كتاب رائع جدا جدا، كنت أود يعني أن نجد فرصة ونمر على هذه الأشياء الرائعة التي كتبها، لكن تقريبا لن أستطيع أن أختصر سطرا واحدا من إبداعه في الكلام في حق شيخ الإسلام ابن تيمية. كان بيتكلم على كتب ابن تيمية فبيقول يعني أن كيف الله سبحانه وتعالى عامل خصوم شيخ الإسلام بنقيض قصده. كان اللي يضبط عنده كتاب ابن تيمية يسجن ويعتقل، وكان بعض الناس أوقف جهده لأنه يتتبع مخطوطات ابن تيمية ليحرقها ويتخلص منها. فشاء الله سبحانه وتعالى أن أحييت كتب شيخ الإسلام وتحققت نبوءة تلميذه أحمد ابن مري حين قال: والله إن شاء الله لا يقيمن الله سبحانه لنصر هذا الكلام ونشره وتدوينه وتفهمه واستخراج مقاصده واستحسان عجائبه وغرائبه رجالا هم الآن في أصلاب آبائه. هذا من تلاميذ شيخ الإسلام، وقال هذا الكلام بعدما بلغه نبأ وفاة شيخ الإسلام، فأخذ يوصي تلامذته بجمع كتبه والاجتهاد في ذلك. يقول محمد يوسف رحمه الله: فلا تكاد مكتبة خاصة أو عامة تخلو من كتاب له، حتى قيل لو كتب اسم شيخ الإسلام ابن تيمية على ورقة بيضاء لاشتراها الناس، من شدة الثقة في علم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. طبعا اتكلم برضو على موضوع الدولة التركية، لأنه كان بيستفزه جدا أي ذكر للدولة العثمانية. فيسعد عللني بذكر أحبتي فذكراهم عندي ألذ من الشهد. هو بيتكلم على ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. كنت كتبت تعريفا به في مقدمة في هذا الكتاب، انتهيت إلى أن أقول في التقدمة: أما محقق هذه المخطوطة فهو ابن المدرسة السلفية بالإسكندرية، الشاب الذكي الألمعي النابغة السلفي الأثري الواعد بخير عظيم إن وفقه الله تعالى للمضي قدما في طريق العلم والتحصيل، محمد ابن يسري محمد سلامة المولود في الإسكندرية في 10 رمضان 1393 الموافق 1 أكتوبر 74، الناشئ في أحضان العلم والعلماء بحكم البيئة الثقافية الثرية التي أحاطت به وغمرته منذ نعومة أظفاره. فأبوه هو الأستاذ الدكتور يسري محمد سلامة الأستاذ بكلية الأداب بجامعة الإسكندرية رحمه الله وجامعة الإمام محمد بن سعود، كان محبا للعلم شغوفا بالتراث موقرا للعلماء، وهو الذي غرس في ابنه حب شيخ الإسلام ابن تيمية ودراسة كتبه، وكم طاف بولده مصطحبا إياه في مجالس العلماء والمفكرين والرموز الثقافية الكبرى ممن اصطلح على تسميتهم بالصفوة والنخبة. وكان وهو صبي صغير دخل به أبوه على العلامة الإمام ابن باز رحمه الله تعالى ومسح على رأسه ودعا له بالبركة. داخل مكتبة والده العامرة الضخمة شق طريقه إلى كتب تراثنا الإسلامي العربي، فشغفه حبا واختلط به لحما ودما ولبا، وهام بعشق المخطوطات فطفق ينقب عنها في أرجاء المعمورة ويجمع منها ويصور وينسخ ما أمكنه، باذلا في سبيل ذلك كل نفيس ومضحيا لأجله بآخر قرش في جيبه.
وأخبروه في ذلك عجيبة غريبة تعيد إلى الأذهان ذكريات سلفنا الصالح في رحلاتهم لطلب العلم وصبرهم على ذلك وبذلهم في سبيله. حصل عاشق المخطوطات على إجازة دبلوم من معهد المخطوطات العربية وعمل به ردحا من الزمان كناسخ للمخطوطات ثم كباحث، ورحل في طلب المخطوطات إلى الشام والعراق والسعودية واليمن وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وتركيا وفارس إيران وباكستان والهند، حيث مكث بالأخيرة عاما كاملا، وإندونيسيا وروسيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان وألمانيا والبوسنة وهولندا. ده هو مات عنده 38 سنة الله يرحمه، يعني الحاجات دي كانت في إيه؟ في فترة أكيد العشرينيات يعني، وألمانيا والبوسنة وهولندا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا والسويد وأيرلندا والولايات المتحدة الأمريكية. ساهم في وضع فهارس لبعض خزائن المخطوطات كالآصفية والسعيدية بالهند وليدن بهولندا وتشستر بيتي بأيرلندا وبرينستون بأمريكا، وقد انصب اهتمامه على اغتنام تلك الرحلات لخدمة وجمع نفائس تراث علماء أهل السنة، وخص في العلوم التي حببت إليه وهي أصول الدين وأصول الفقه والحديث والتاريخ. حصل على إجازات حديثية، هو طبعا له يعني خبرة في مكتبات العالم، وكان يرى أن أعظم مكتبات العالم ثراء في المخطوطات مكتبات تركيا جميعها، لأن فيها نفائس وذخائر وكنوز، يليها دار الكتب المصرية والظاهرية ومكتبات مدينة حلب والأوقاف العامة ببغداد. حصل على إجازات حديثية من بعض علماء الهند وشنقيط والعراق واليمن. كان أمثل شيوخ على الإطلاق وأحب الشيوخ إليه العلامة أبو الحسن عبيد الله ابن محمد ابن عبد السلام المبارك فوري، مؤلف كتاب إيه ده؟ مراعاة المفاتيح في شرح مشكات المصابيح، والعلامة المحدث الشيخ حماد ابن محمد الأنصاري والشيخ محمد ولد داداه الشنقيطي والسيد صبحي البدري السامرائي والشيخ عبد الرحمن ابن أحمد ابن محمد الأهدل والدكتور بشار عواد معروف والشيخ عبد الغفار ابن حسن الرحماني الهندي والشيخ الأمير عبد الله ابن عبد الرحمن البنجابي السلفي والشيخ شيخي بديع الدين شاه الراشدي السندي والشيخ عبد الفتاح أبو غدة والشيخ العلامة عبد المنان ابن عبد الحق النورفوري البنجابي السلفي والشيخ الفخر ابن الصرحي الصنعاني اليمني والشيخ القاضي العتيق ابن سعد الدين المالي والشيخ محمد ابن إبراهيم اللاهوري السلفي. وفقه الله تعالى لإنجازات علمية كثيرة، منها تحقيق كتاب النبوءات لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق كتاب صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام للإمام السيوطي. رياض الأزهار في تفسير ما اشتهر من الألفاظ والأدوات والأذكار، شرح التدمرية من تصنيفه، معجم المؤرخين المصريين وآثارهم المطبوعة والمخطوطة والمفقودة، هو الذي صنفه. ذكر المغرور الباني للمشاهد والمساجد على القبور، تحقيق إنباء الغمر في أبناء العمر للحافظ ابن حجر. كان حلمه الأكبر، أكبر حلم له على الإطلاق، أن يحقق كتاب يدعى مسالك الأبصار في ممالك الأمصار لابن فضل الله العمري تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. له مشاركات علمية بمقالات في بعض المجلات والدوريات الإسلامية والاستشراقية باللغتين العربية والإنجليزية في مصر والهند وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية. فهذا يعني مرور عابر على للتعرف على يعني هذا الشاب الذي فرق الحياة في الحقيقة، هو في شرخ الشباب، وكان الإنسان يعيش يؤمل أن يبارك الله في عمره لينفع الأمة وينفع العلم الشريف به. لكنني الحديث عنه حقيقة يعني لا ينتهي، لكن أنصحكم بمحاولة قراءة كتبه لمعرفة قدره والترحم عليه رحمه الله تعالى، وكذلك مقالاته. يعني وإن كان هو في الفترات الأخيرة انغمس جدا في العمل السياسي، لكن كان له دور جيد جدا في التقارب مع الشباب الثوري، وفي الحقيقة هو ترك بصمة شديدة على هذا الشباب بسبب حسن خلقه وعلو كعبه في الثقافة والمعارف والعلوم. فيعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمضي أحبابه وتلامذته على دربه، وهذا هو الإحسان الحقيقي لكي يكون اجتهادهم في طاعة الله ورسوله في ميزان محمد يسري رحمه الله تعالى. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، جئنا شفعاء فاغفر له. اللهم إنه في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. أنا أختم بدعوة هو دعاها في آخر في ختام أحد كتبه، قال فيه: تمت المراجعة، أعتقد كتاب ثبوت النبوات، تمت المراجعة على الأصل والتعليق على الكتاب بتاريخ كذا وكذا على يد العبد الفقير المعترف بالخطايا وشدة التقصير الراجي عفو ربه والسلامة محمد ابن يسري سلامة، لطف الله به والمسلمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.